أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مورد ما لو لم يوجد إعطاء فعلي بل غاية ما يوجد إيصال أحد العوضين، فهل هذا كافي في تحقق المعاطات وأثرها أو لا؟ وتقدم الكلام في ذلك، وقد مثل المصنف لذلك بمثال الحمامي، فإنه من يدخل إلى الحمام ويضع الأجراء في كوز صاحب الحمام مع غيبة هذا الحمامي صاحب الحمام، يكون المورد من موارد الإيصال للأجراء مع فرض عدم تحقق المعاطات الفعلية. وقد اختلف العلماء في تحليل هذا المثال. التوجيه الأول ما شرحناه بالأمس وذكره المصنف في الكتاب، أن المورد من موارد الإجارة المعاطاتية، بأن نفترض بأنه بلي المالك لهذا الحمام يؤجر الحمام لغرض المنفعة، فيملك المنفعة لمن يريد أن يستفيد من هذا الحمام، فمرجعه إلى الإجارة المعاطاتية، غايته أن هذه الإجارة المعاطاتية غاية ما توصل إليه أن هذا يستطيع أن يستفيد من المكان، ولكن من يريد الحمام يريد أيضا الاستفادة من الماء، فكيف يجوز له حينئذ أن يتصرف في الماء إذ الماء خارج عن متعلق الإجارة، لأن الإجارة تمليك للمنفعة، وأنت الآن ملكت المنفعة يعني الاستفادة من المكان بأن تستحم، لكن أنا أريد أن أستفيد من وين؟ من الماء الحار، فكيف يصح لي أن أتصرف في الماء الحار؟ فقالوا مثلا يؤجر نعم المكان إجارة معاطاتية بشرط أنه له أن يستفيد من الماء بأن يتلف هذا الماء بأن يستعمل هذا الماء، فلا بد أن يكون الماء الاستفادة منه مأخوذة على نحو مثلا الشرطية، وإلا إذا ما أخذ على نحو الشرطية قد يتورط، قد أنا أجرتك بعدين أقول لا تستعمل الماء، إذا هو مشارط مجرد إذن، لو قلنا إذن فقط ولا يوجد شرط، يستطيع الحمامي أن يقول رفعت يدي عن إذنك، والذي صار في العاقد فقط هو ملكتك منفعة الحمام نصف ساعة، ذات النصف ساعة يلا أطلع، والماء ما يقدر يستعمله. فإذا هو ذا الشخص يريد أن يستفيد أيضا من وين؟ من الماء، فلا بد أن يؤخذ هذا حتى يضمن المستفيد على نحو الشر شرطية، حتى يكون لازم في المعاملة، ولو شرطا مثلا ارتكازيا يتبانى عليه الطرفان بناء على أن الشرط الارتكازي الذي يتبانى عليه الطرفان مشمول لدليل المؤمنون عند شروطهم. وسيأتيكم بحث أن عبارات الشيخ الأعظم مختلفة، بعضها ظاهرها لا بد من الشرط الصريح في متن العقد، وبعضها يقول لا، شروط الارتكازية التي هي بين الطرفين كافية وإن لم تذكر في متن العقد. إذن بعض الأعلام كما في عبارة المصنف حللوها بالإجارة المعاطاتية، وإيصال الثمن كما بينا بالأمس كافي في تحقق المعاطات. هذا اتجاه توجيه. توجيه آخر قالوا لا، هذا من باب الإباحة، أن مالك الحمام يبيح للطرف الآخر أن يتصرف فيما يملكه من الحمام والماء بعوض، فهي إباحة بشرط العوض فقط. واضح شيخنا؟ وليس هي إجارة وتمليك للمنفعة، فليس المورد من موارد الإجارة وتمليك المنفعة، وإنما هي إنشاء للإباحة بأي شرط؟ بشرط العوض. هذا تحليل ثالث. تحليل ثاني، وهناك تحليلات أخرى ذكرت في المطولات فليلاحظ. هذا بالنسبة إلى الحمامي. أيضا وقع الكلام فيما مسألة السقاء التي ذكرناها بالأمس، فبعضهم قال بيع معاطاتي كما شرحناه بالأمس، بعضهم قال أيضا هو إباحة بشرط العوض، وإن أمكن ثبوتا تخريجها من باب البيع، ولكن الظاهر أنها ليس من باب البيع، وإنما هي إباحة بشرط نحقنا بشرط العوض، خصوصا إذا كانت كمية الماء الذي يشربها الطرف الآخر غير معلومة. يشرب كأس، يشرب كأسين، إذا ما كان في تحديد كما يقول سيدنا الخوي، قد يكون السقاء يقول من يضع الدرهم يشرب من السقاء، يشرب كأس، يشرب كأسين، خب ما يزينها كل نص خب، واضح نص السقاء ما يصير بعد، اثنين ثلاثة حدك أربعة خمسة تشبع خوي، تشرب الماء كم أنت يعني؟ فالكمية غير محدودة، وإذا كانت الكمية غير محدودة وأخرجناها من باب البيع يلزم أن يكون هناك جهالة في المعوض، لأن المعوض وهو الماء مجهول، مجهول مجهول المقدار، والعقلاء لا يقدمون على معاملات مجهولة المقدار وعلى المعاملات التي فيها غرر، فليست المسألة حسب الضائر من باب البيع، بل هي إباحة بشرط العوض. هذا تمام. واللي يحب يراجع أيضا السيد الشهيد رحمة الله عليه كما نقل السيد الحائري في فقه العقود، درسناه قبل فترة هذا المطلب، تعرض السيد الشهيد في فقه العقود، ناقل كلام السيد الشهيد في فقه العقود هنا، تعرض إلى هذا المطلب وبين المباني والإشكالات، عنده أم تحليل خاص السيد الشهيد للمطلب. راجعوا الجزء الأول من فقه العقود، صفحة 41، صفحة 41 42 43 كل باحث هذا المطلب والتحليل العقلائي لهذه الظواهر. وقلنا أمس هاي مو ظواهر موجودة الآن في زماننا، الأول كان أول سقاء، الآن ثياب يبيعون الثياب والعطور كلها بهالطريقة، أنك أنت تخلي الثمن تضرب الزر يطلع لك العطور خلاص. شنو هذه؟ هذا يعني بيع لو مو بيع أو كذا تترتب الآثار. الصورة الأخيرة قلنا بحثنا في وين؟ صور المعاطات. الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة أن يوجد عندنا فقط ألفاظ غير معتبرة في الصيغة، غير جامعة، صيغة غير جامعة للشرائط كالكنايات والمجازات مثلا، ولا يوجد لا إيصال للثمن فضلا عن التعاطي، فلا يوجد عندنا لا تعاطي خارجي ولا إيصال ووضع الثمن في الكوز المكان المخصص، فقط يوجد إنشاء للمعاملة عن طريق صيغة غير جامعة للشرائط. لو كانت جامعة للشرائط انحلت المسألة، بيع لازم. المشكلة أن هذه الصيغة غير جامعة للشرائط، مجازات وكنايات، فأظهر الطرفان رضاهما بالتمليك عن طريق صيغة غير جامعة للشرائط، كما لو اشترطنا العربية مثلا، هم هؤلاء أجروا المعاوضة بغير العربية، أو اشترطنا الماضوية وهم أجر المعاملة بغير الماضي، أو اشترطنا أن يكون بالفعل الماضي بعته هو قال أبيعه المضارع، فهنا قد يقال بناء على هذا هل تتحقق المعاطات أو لا تتحقق المعاطات. وإن لم يحصل الآن ما نتكلم عن إعطاء ولا يوجد إيصال للثمن. يقول المصنف قد يقال أن العقلاء يرون متى ما أبرز التراضي بدال من الدوال وإن لم يكن جامعا للصيغة المعتبرة فهو بمثابة الإتيان به كإشارة وعلامة على إنشاء التمليك، فأظهر رضاهما وأنشأ التمليك ولو بآلة ولو بإشارة. كانت هذه الآلة والإشارة ما هي؟ هذه الألفاظ التي هي ألفاظ غير جامعة للصيغة. بدل أن يجر المعاوضة بأن يرفع العمامة، قال عمامة ما نرفعها، عمامة ما نرفعها، لا نرفع العمامة ولا نشيل العقال، العقال الرجال ما يشيل العقال، واضح. قالوا نحن نجري بالصيغة ولو كانت صيغة غير معتبرة عندكم أيها الشارع، فأجر المعاوضة بالفارسية، بالمضارعية، بألفاظ الكنايات، بألفاظ المجازات. وقد يقال أن المرتكز العقلائي يرى كفاية هذا في حصول المعاطاة، أبرز الرضا بدال لما وإن لم يكن جامع ليش؟ وبناء على هذا يتحقق أثر المعاطات. وإذا أردتم أن تفصلوا، يقول السيد الخوئي، أو يقول نحن نقول قبل السيد الخوئي الآن في عبارة المصنف، ذكرنا بالأمس تارة يقصد التمليك تارة لا يقصد التمليك، فإن قصد التمليك فما هو دليلنا على صحة المعاطات؟ من الأدلة على صحة المعاطات مثلا السيرة العقلائية أو الناس مسلطون على أموالهم، والسيرة العقلائية تقرر متى ما وجد دال ما على التراضي بين الطرفين فإن المعاملة عندنا معاملة شنو صحيحة. وإن كان الشارع اشترط في البيع اللازم عنده مثلا الصيغة الماضوية والعربية فما تحقق البيع كدليل الإمضاء اللي يدل على اللزوم، ولكن انتفاء شرط اللزوم انتفاء شرط الصحة الشرعية ما ينافي حصول المعاطاة العقلائية. وكذلك إذا قصد الإباحة فإن دليلنا على أنه بل إذا قصد الإباحة يترتب أثر الإباحة كان أيضا دليل السلطنة والسيرة، وبعضهم لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه وهذا تطيب نفسه. وبناء على هذا قد يقال كل البيوع الباطلة إلا فاقدة لبعض الشرائط الشرعية. لو فرضنا أن الشرط إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، حملنا الكلام على خصوصيات أن يكون كلاما عربيا ماضويا بقرينة السياق سياق الرواية أن تقول له كذا، فرضنا اشترطنا العربية اشترطنا الماضوية، وإذا فقدت الماضوية والعربية انتفى شرط الصحة الشرعية وهو اللزوم في أحل الله مثلا البيع، ولكن يبقى أنه هذا معاطاة قامت عليه سيرة عقلائية، فحينئذ يكون المورد من موارد المعاطاة. ولهذا قال، ثم نذكر تعليقا، قال ثم إنه لو قلنا، هذا إشارة إلى الصورة الرابعة، بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد مثل اللفظ لو قلنا بالعربية هذا مو عربي، أو أنه ألفاظ المجازات والكنايات كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال. لا عندنا إعطاء الصورة الأولى والثانية ولا إيصال الصورة الثالثة، فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال. مراده من المقاولة كما هو واضح ليس المسامة والاتفاق قبل العقد، لأن المساومة والاتفاق قبل العقد لا علاقة له بإنشاء المعاملة، هذا خارج عن محل البحث. بحثنا أنهما أنشأ المعاملة باللفظ غير المعتبر، وأما إذا كان اللفظ غير المعتبر بل لو كان معتبر في مجرد الاتفاق والمقاول بأن الاتفاق هذا لا يغني ولا يسمن من جوع، فمراده من المقاولة كما هو واضح بحكم السياق ليس التقاول الذي هو مقدم للبيع، بل مراده نفس الإيجاب والقبول البيعي، يعني اتفاق العقد المراد من المقاولة ومعنى الاتفاق الذي هو مقدمة للمعاملة، بل المراد من المقاولة الاتفاق العقدي. واضح إن شاء الله. بعتك هذا الكتاب بكذا، تقول أنا اشتريته منك، هي سمونا مقاولة، مقاولة يعني مقاولة محققة للإنشاء العقدي، قطعا ما يريد التقاول بمعنى الذي في أذهاننا وهو المقدمة للبيع. فيتق ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك، لأنه يشمله ما دل على صحة البيع بناء على الملك. وأما على القول بالإباحة أمس ذكرنا إشكال، فالإشكال المتقدم، يا إشكال متقدم في قوله أنه المفروض أصالة الفساد محكمة أمس قلنا، ولا نرفع يدنا عن أصالة الفساد إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن حصول التعاطي من الطرفين. لو تنزلنا حصول التعاطي من طرف واحد، لو تنزلنا في وصال للثمن، هم بعد نتنزل هم ماكو إيصال للثمن، فالإشكال آكد وآكد. ولكن أجبنا وأجاب المصنف المدار ها هنا على التشبث بالسيرة، والسيرة العقلائية قد يقال متى ما كان هناك التراضي واضح وأنهم يريدون التمليك أبرزوه بآلة كإشارة، فاللفظ بمثابة الإشارة، الإشارة بمثابة رفع القب القبعة، بمثابة إزالة الخاتم، مو أزيد من هذا مو أقل من هذا، وهذا كافي في حصول البيع المعاطاتي. فالإشكال المتقدم هنا آكد، ولكنه يمكن الجواب عنه. ومن هنا يتضح ما هو مراد المصنف من هذه الصورة، خلافا لما أفاده سيدنا الخوئي رحمة الله عليه صفحة 132-133، وقال نحن لم نفهم ما هو مراد الشيخ في هذه شنو الصورة، ولم يذكر أحد من الشراح لا شرحا ولا اعتراضا، ولا ندري يقول سيخ ماذا فهم الشراح من كلام الشيخ الأعظم حتى قبلوه، ولم يسجل أحد ولا اعترض. أشوفهم كل مكان يعترضون، لما جلها كمال اعترض مع أن هذا الكلام مشكل. يقول سيخ لماذا، ما هو الذي سيخ قلنا أمس تواضعا يقول أنا ما فهمت كلامه سيخوي، تواضعا ما يريد يقول هاي إشكالات واضحة أنا ما أسجلها على الشيخ العظم، بأن يقال يا شيخنا الأعظم إذا أنتم تقولون وتفترضون أن الشارع اعتبر صيغة خاصة كالعربية كالماضوية كالصراحة عدم الكناية والمجازات، فإذا كانت الصيغة غير واجدة لهذه الشرائط يكون البيع بيعا فاسدا لا يشمله أدلة الإمضاء، لأن دليل الإمضاء أحل الله البيع سيكون مقيدا بما اعتبره شرطا في البيع، وليس موضوع الإمضاء البيع العرفي، لأن الشرع قال بشرط أن يكون بالعربية بالماضوية بالصراحة، فإذا كان الإنشاء خال عن هذا الشرط لم يشمله دليل الإمضاء، إذا ما شمل دليل الإمضاء صار بيع فاسد، فكيف تقول ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه، خلي يصدق عليه البيع كيف يكون صحيحا ما يشمل دليل الأمضاء، وموضوع الصحة مو البيع العرفي، إذا تقولون أنت يعتبر الصيغة ويعتبر في الصيغة أشياء خاصة، إذن ما هو شرط الصحة، سيكون الصراحة العربية الماضوية، فكيف تقول يا شيخنا الأعظم بأنه لا يبعد صحته، هاي تنافى كيف يكون البيع صحيح مع أنه تقولون اشترطوا في الصحة العربية والماضوية، ولهذا هذا إشكال واضح على الشيخ الأعظم، فقال نحن لم نفهم مراده، أحسن من سجل عليه إشكالات أحسن، لأن ساعة الإشكال واضح تقول هاي الإشكال الواضح بعيد أنه في ذهن هذا العلم ما موجود، فالظاهر أنه يقصد شيء آخر نحن لم نفهم مراده، أفضل من أن نسجل إشكالات. ولكن يمكن توجيه كلام الشيخ الأعظم بأن هذا الذي يعتبر، قد يقال الذي يعتبر في البيع هو شرط صحة لو شرط لزوم، هل هو شرط صحة أو شرط لزوم؟ فقد يقال أن الصراحة والعربية والماضوية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، كذا هذا شرط في اللزوم. فإذا كانت الصيغة صيغة غير معتبرة فما تحقق البيع اللازم، ولكن عدم تحقق البيع اللازم لا يساوق عدم تحقق البيع الصحيح، فيكون بيع صحيح ويفيد الملك وإن كانت الملكية ملكية غير لازم متزلزلة. فلهذا يا سيدنا هناك فرق بين شراط اللزوم وشراط شنها الصحة. فإذا اختل شرط اللزوم هذا ما يساوق الفساد، كما ذهب له الكركي وجماعة قالوا إذا اختلت هذه الشرائط كالصيغة يصدق البيع ويكون بيعا صحيحا، وإنما ما كان شرطا في اللزوم ما تحقق. وظاهر عبائر القدماء كما مر علينا أن العلماء قالوا لا يصح لا نشترط في البيع أن يكون اللفظ صريح ولا يكون كناية أو مجاز، ولا نقبل الفعل لأنه هذا قابل للانطباق على كثيرين، فهو يخل عندهم بشرط اللزوم مو بشرط الصحة. فيقولون البيع صحيح وليس البيع فاسد، ولهذا ما يتعاملون مع المورد بالمقبوض بالعقد الفاسد، ما يتعاملون مع المورد بالمقبوض بالعقد الفاسد، خلافا للعلامة في النهاية جعل المورد من باب المقبوض بالعقد الفاسد كما مر سابقا. هم يقولون هذا بيع وبيع صحيح وإن لم يكن لازم، وإن اختلفوا أنه يفيد الإباحة أو يفيد اللزوم. وبناء على هذا قد يقال تترتب عليه أثر المعاطاة ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على المال، لأن الذي فقد شرط لزوم وليس شرط الصحة. وجمع من علمائنا، واستظهر جمع من كلمات القدماء أنهم كما فعل الكركي وجماعة، هذا شروط اللزوم لا شرط الصحة، وسيأتي أيضا هذا قريب له في بحث الصيغة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب التنبيه الجديد، التنبيه الثالث، وهو تمييز البائع من المشتري. إذا كان البيع بيع لفظي فلا يوجد عندنا عادة مشكلة في تحديد البائع والمشتري، فإن البائع يبرز إنشاءه بألفاظ ظاهرة في البيع، يقول بعتك الدار، ذاك يقول قبلت أو اشتريت. إذن عادة وإن كان في بعض الأحيان سيأتينا أيضا في بحث آتي أحيانا حتى بالصيغة هم تقع مشكلة، ولكن عادة وغالبا شنو لا يوجد عندنا مشكلة في تحديد البائع والمشتري إذا كان البيع باللفظ، فإن الألفاظ عادة ألفاظ البيع تختلف عن ألفاظ الشراء، فيمكن التمييز عن طريق الألفاظ. إنما المشكلة إذا كان البيع ليس بالألفاظ. في البيع المعاطات كل منهما صدر منه الفعل، والفعلان متشابهان والفعلان متشابهان، هذا حرك يده وأعطاه شيئا وذاك هم حرك إيده وأعطاه شيء. أين البائع وأين المشتري؟ وكيف ماكو؟ فكيف نميز البائع من المشتري؟ حوش تميز خير يا طيب، ولو ما عرفت البائع المشتري شنو يترتب؟ ما هي المشكلة إذا ما عرفت البائع والمشتري؟ أحسن، في خيار الحيوان، في خيار الحيوان قالوا القدر المتيقن عندهم للمشتري، المشتري بالخيار. أما لو كان الحيوان ثمن فهل البائع له خيار الحيوان؟ المشهور ما قبلوا ثبوت خيار الحيوان للبائع إذا كان ثمن، بخلاف لو كان الحيوان مبيع فإن المشتري له الخيار. ثلاثة اليوم. وبعض الآثار الأخرى أيضا مثلا في باب الربا، إذا الشرط من قبل البائع الزيادة يقولون الربا، مر علينا في بعض الدروس في أول كتاب البيع، إذا الشرط من المشتري ما يصير ربا. لا مانع أن الإنسان المقترض أو المشتري يلزم نفسه بالزيادة، إلزام الطرف الآخر له مشكلة، أما هو أن يلتزم بنفسه ما عندنا مشكلة، بحثنا في أول الكتاب. إذن تترتب بعض الآثار في تحديد البائع والمشتري. خب، يقول الشيخ الأعظم هنا عدة صور، ويذكر هنا صور ثلاثة في المسألة. الصورة الأولى أنه يمكن تمييز البائع والمشتري بالقرينة الواضحة الخارجية، هذا التمييز عن طريق القرينة الخارجية يسموه، كما لو كان الشخص دخل الدكان وأخذ البقلة ودفع النقد، فإنه لا يشك أحد أن مالك البقل مالك الدكان بائع، والذي دخل الدكان ودفع النقد الدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة شنو؟ مش مشتري. فهذا واضح بحسب القرينة الخارجية، والعقلاء يقولون هذا الإعطاء مثل اللاف، وصاحب النقد كونه جايب النقود ويدفع النقد وذاك يعطي البضاعة، عادة هذا أمر واضح، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، إلا أن تقوم، كما لو قامت قرينة أن الشخص يريد أن يبيع الدولار، هذه قرائن خاصة، شخص بالعكس عنده الدولار والنقد، وذاك الشخص الآخر أعطاه ثمن والثمن كان يريد هذا دواء من الأدوية، فقال هذا الذي عنده الدولار أنا أبيعك الدولار بثمن الثمن هذا الدواء. إذا قامت ملابسات وقرائن خاصة، أو يريد الأرز أو يريد الشلو كباب، قال لي أنا أبيعك الدولار بالكباب باللحم، خب ذاك ابتداء ما يريد يبيع ولا يريد يشتري، قال أنا عندي دولار أنا أبيع الدولار، قال لي ذاك أنا ما أريد أشتري دولار، قال ما علم أنت عندك لحم زايد حتى لو كان ثمن هذا اللحم، قال ما علم. خب هني قامت قرائن فسووا بيع معاطاتي، إذا هذه قرائن، ولكن لا لم تقم قرائن خاصة، واضح ظاهر الحال ظاهر المقام أن الذي عنده النقد هو المشتري، والآخر الذي عنده المتاع والعروض يسمونه شنو؟ بائع. هذا واضح. الصورة الثانية أن يكون كلاهما عنده عروض أو كلاهما نقود، دولار ويورو، شفنا اثنين، واحد عند الدولار واحد عند اليورو، أعطاه هذا الدولار وذاك أخذ اليورو، وأنا بس أطالع أطالع بس أشهد أشهد المعاملة، كنت أشهد على المعاملة، كل المعاملات فقيلة بس أنا أشهد. أو متاع بمتاع، تشلو مرغ بتشلو كباب، تبادلون، إيش قاعد تبادلون الأكل، أنا جيعان، يطلعون بس أنا طالع بس أطالع. أو أنه كتاب، واحد طالع من كتاب قاسم مستحمق، خذ كتاب المكاسب راح يبيعه أو يشتري ما أدري، فأعطى الآخر كتاب، أعطى شخص كتاب المكاسب وأخذ العباءة. أين البائع؟ أين المشتري؟ هل مالك العباءة هو الذي باع؟ أو أن مالك الكتاب هو الذي باع؟ فهنا ما عندك قرينة خارجية. فإذا في مثل هذا المورد إذا لم توجد قرينة خارجية فكيف نميز البائع من المشتري؟ يقول الشيخ الأعظم الطريقة الصورة الثانية أن يكون التمييز بحسب القاصد. فإذا كان أحدهما قصد عند دفعه للمتاع والعروض أن يكون بدلا من النقد ولم يلاحظ الخصوصيات الشخصية وإنما لاحظ المالية فقط، فهذا الذي ينزل ما عنده منزلة النقد وينسبه إلى المالية ويلاحظ المالية يسمى هو مشتري لأنه عنده الثمن. والطرف الآخر الذي يأخذ هذا الذي له المالية يسمى بائع. وبتعبير آخر أشار له المحقق الإيرواني والسيد الخوئي رحمة الله عليه أنه عادة المشتري يتعلق غرضه عندما يبذل الثمن بالخصوصيات الشخصية للمبيع، هو يريد مالي لخصوصيات شخصية، اللي يروح يشتري أرز يريد مالي، لو يريد أرز يريد الخصوصية الشخصية، وإلا 10 دينار مالية موجودة في أرز وموجودة في حنطة وموجودة في عطر وموجودة في كباب وموجودة في ثوب. أنا المشتري عندما أبذل 10 دينار ما أبذلت 10 لكي أقتني فقط ما يسوى 10 دينار، لا بشرط من جهة الخصوصية، وإنما يتعلق غرضي بالخصوصيات الشخصية أن هذا أرز، ولهذا لو ما كان أرز ما أقبل المعاملة وإن كان يسوى 10 دينار. وأما البائع الذي يبيع البضاعة اللي عنده شنو غرض من البيع؟ حفظ مالية المبيع، المبيع كم يسوى؟ 10 دينار، أنا أنت عطني بدال 10 دينار، فأنا ما لاحظ خصوصية في الثمن ولاحظ شنو شيخنا عارض المالية. نعم الممثل الرسمي للمالية ما هو؟ النقود، لأن إذا ما كان أعطيتني أعيان قد تتلف قد تسرق قد وقد وقد وقد. فالممثل الرسمي هو المتمحط في المالية، ما هو المتمحط في المالية؟ النقد. ولهذا البائع إذا باع البضاعة ما يصل المشتري يقول لي كم تسوى 10 دينار بعطيك 10 كيلو طماطة وألزمك بذلك، ملك تلزمه يقول أنت تريد 10 دينار، هذا في 10 دينار 10 كيلو من الطماطة أو 10 كيلو من البصل، وش يصير في البصل أنا والخيار؟ الممثل الرسمي ما هو؟ الناقد، إلا أنه إذا تراضيا على غيره بعد آخر. فيقول الشيخ الأعظم: إذا رأينا شخصين، واحد عند حنطة وواحد عند لحم، وما أدري أن بنعرف أين البائع وأين المشتري، إذا فرضنا أن الذي عنده الحنطة بل عندما بذل الحنطة قال أن هذا اللحم كم يسوى في السوق؟ هذا 5 كيلو، يسوى في السوق 5 دينار. 5 دينار كم عبارة عن كم كيلو من الحنطة؟ ما عندي أنا دينار، 5 كيلو من الأرز. فأعطى هذا الزراع الذي الآن ما عندنا 5 كيلو من الأرز، إنما هي منزلة منزلة 5 دينار لاقتناء اللحم بما له من خصوصية، فيعتبر هذا الزراع شنو؟ مشتري، ويعتبر ذاك بائع. إذن الخلاصة أنه التمييز ها هنا عن طريق القصد، فما قصد قيامه مقام الثمن وممثل رسمي عن الثمن يكون هذا الذي قصد ذلك مشتري، وذاك الطرف الآخر هو البائع. واضح هذا التمييز صار وين؟ بالقصد. خلنا نقرأ شوية. قال الثالث: تميز البائع من المشتري من المعاطات. هذه القصورة الأولى، التحديد بلحاظ القرينة الخارجية. تميز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية، يعني في قبال القولية، يعني هذه الفعلية يعني في قبال القولية، والقولية قد تكون معاطات أيضا كما مر علينا في الصورة الرابعة، مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة ولو كانت نحاسا. واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف، كما لو أراد أن يبيع الدراهم لا أن يجعل الدراهم عوض. هي الصورة الأولى. وأما مع كون العوضين من غيرها، كلاهما عروض أو كلاهما دراهم أو كلاهما يورو، وإن كان مثالنا الآن كلها عروض، واضح. قال: فالثمن ما قصد. إذن المدار صار على وين؟ على القصد. نعم، المدار على القصد عند الشيخ. فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضية، فإن أعطى مثلا الزراع الحنطة في مقابل اللحم قاصدا هذا المعطي للحنطة أن هذا المقدار من الحنطة يسوى درهم، هذا هو ثمن له، فصار الزراع اللي عنده حنطة شنو؟ مشتري، وذاك صاحب الله. والعكس قد يكون بالعكس، فيصدق عرفا على المعطي للحنطة أنه اشترى اللحم بالحنطة، يقال هذا اشترى اللحم بعوض، والعوض هو الحنطة. وإذا انعكسه، يعني اللحم زنزلنا منزلة العوض، انعكس الصدق فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحبه وصاحب الثمن سيكون هو المشتري. إذن المدار على شنو؟ على النية. النية ما سألتون النية؟ ذكرنا قصة النية هنا لا في الكفاية، مثال النية، قصة النية، نسيت النية، راجع الدروس تذكرون النكتة. النية الصورة الثالثة، إذا ماكو نية ولم يقصد أحدهما أن يكون ما عنده قائم مقام، جاينشين قائم مقام، جاينشين صحيح قائم مقام الممثل، ماكو، إنما حصلت المعاملة بأن أحدهما بدل الآخر، هذا الثوب بدل اللحم واللحم بدل حنطة، لأن وينا أنه أن يكون ما عندي بدلا من الثمن، وخليته نسبته إلى الثمن، والثمن دنانير وهذا يسوى، أو لا، أو كلاهما نويا ذلك، بعد هي مشكلة أزيد. كل منهم تسأله يقول كل واحد أنا عندي هالنية، أنا نويت أن ما أعطيه بلحاظي نسبته للثمن، والذي دفع له أيضا نسبه للثمن. ففي هذه الحالة، أي أنه لم يلاحظ، إما أن لم يلاحظ إلا أن يكون أحدهما بدل الآخر، أو لوحظ القيمة في كليهما. فكم صورة عندك الآن؟ صورتان. إما أن أصلا لم يلحظ القيام مقام الثمن أصلا، إحنا أنشأنا معاملة ملكته الثوب بإزاء الحنطة، والحنطة بإزاء الثوب، ما قصدنا أن يكون الحنطة بدل ولا الثوب بدل، أو أن كلاهما قصد البدلية. عقب ما سووا المعاملة جاءوا قال أين الباء مشتري، سألنا أنت شنو سويت، وأنا قصدت أن هذا بدل ثمن، لأن هذا اللحم 10 كيلو، والعشرة كيلو 10 دينار، وعشرة كيلو من حنطة 10 دينار. قال ذاك أنا بعد قاصد أنه أنت تبيعني 10 كيلو من الحنطة، والعشرة كيلو 10 دينار، والعشرة دينار 10 كيلو، فكل منهما قصد. فهنا ما هو الحكم؟ شنو تقولون في هالصورة الثالثة؟ هل هي بيع؟ هل هي إباحة؟ هل هي معاوضة مستقلة؟ شنو رنقتها؟ ما تقول شنو رنقتها سيدنا؟ شنو رنقتها عامية عندنا في منطقتنا، مو في كل البحرين، ها؟ شنو رنقتها؟ يعني ما هو نوعها؟ رانج، رانج من إيران، يمكن رانج عن لهم، رانج رانج في إيران، رانجتها عادة سويناها. شيخ عباس ما يقولون شنو رانج، تقول شنو رانجتها؟
أبدا
أبدا. ها؟ وش رانج هذا؟ وش رانج؟ وش رانجتها هذه؟ قصد البدلية بس، هذا بدل هذا بس.
لا أقصد قصد تمليك،
تمليك العين بالحنطة، ملكت الحنطة. أين البائع والمشتري؟ كلاهما ملك، كلاهما بائع، يعني هذا ملك اللحم بالحنطة، هذا ملك الحنطة بالحنطة. كلاهما بائع، كلاهما مشتري. لأنه إذا كان بائع سيكون مشتري، يعني أكو بائع بدون مشتري ما يصير، فكلاهما بائع وكلاهما مشتري.
إذا كان عندهم كلاهما قاص، كلاهما بائع وكلاهما، إذا ما كان في قاص فننظر إلى السيرة العقلاء، الدافع الأول هو البائع والمقابض هو المشتري.
يعني الأول اللي يعطي الأول يسمونه بائع، ليش اللي هو تقدم عطوه، مع ان المشتري قد يسوي، المشتري يقول قبل اشتريت منك البضاعه،
بس كلاهما قاصدين باع، كلاهما باع
قرينه خارجيه،
ما في قرينه، كلاهما قاصدين.
ليش ما في قرينه خارجيه؟
ماكو قرينه خارجيه، عشان اذا في قرينه خارجيه عشان ما سالناكم.
في حال عدم القصد ممكن العقلاء يرون من الدافع الاول الاسبقيه.
هل البحث ثبوتي او اثباتي؟ ام بحث الشيخ العظام، هل هو بحث ثبوتي أو بحث إثباتي؟ تمييز البائع من المشتري بحث ثبوتي أو بحث إثباتي؟ وش تقول شيخ صالح؟
الصورة الثانية مفهوم ثبوت،
والأول
الصورة الثانية مقصود أنه إذا اثنين هم قصدوا أنه في قبال الثمن
ثبوتي، والثاني الأول لم يصرح بالخلاف إثباتي، فهو البحث ثبوتي لو إثباتي؟ هذا المدققين على الكتاب أوقعوا بحث أن بحث الشيخ أصلا احنا مو فاهمين ثبوتي أو إثباتي، يعني بحثنا في ما هو مفهوم البائع والمشتري ثبوتا، وأن الذي يقصد ثبوتا هذا بائع وذاك مشتري، وقد يحصل المشكلة في مقام الإثبات، أو هو بحثنا متمحض الآن في مقام الإثبات. بعض عبائر الشيخ الأعظم يظهر منها أن سياق بحث ثبوتي، إذا قصد القصد أمر نفسي، قصد البدلية لو ما قصد هذا أمر ثبوتي، وقد يقع النزاع هل كيف نعرف قصده، سر بحث إثباتي بس نفس القصد بحثنه ثبوتي. أما في الأول يقول فإن صاحب الثمن هو المشتري لأنه حامل لفلوس ما لم يصرح، صار هاي نكتة إثباتية لأمارة. فإذا عبارات الشيخ ليس على نسق واحد، فبعضها ظاهره مشكلة إثباتية شبهة مصداقية في الخارج، وعندنا أمارة نحامل لفلوس أمارة، واضح التعارف أمارة، تارة عندنا شيء حقق إليك أن هذا بائع وهو أن يقصد البدلية، يعني في بيع العروض بالعروض ما يتحقق أصلا عنوان البائع والمشتري إلا إذا قصد البدلية يسمونه مشتري، وإذا ما قصد ما يسمونه مشتري. نعم قد يقع النزاع بحث إثباتي، كيف نعرف أنه قصد؟ تأملوا في هذه النقطة حتى ندخل إلى الأقوال. هنا الشيخ الأعظم يذكر هنا أقوال ثلاثة في المسألة، يأتي إن شاء الله بيان الأقوال الثلاثة يوم الأحد إن شاء الله تعالى، السبت والاثنين تعطيل لأجل امتحانات الإخوة، ونرجع الدرس يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء، والذي بعده أيضا تعطيل لأننا سنسافر إلى مشهد المقدسة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حتى اللي يريد يرتب سفره أو شيء من الآن أقول لكم.